بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمع آية من سورة الكهف التي سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قراءتها في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، وهذه الآية تتحدث عن الظلم، ويقول فيها ربنا عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فقوله تعالى ومن أظلم يدل على أن الظلم يتفاوت، فهناك ظالم وهناك أظلم، كما قال عز من قائل: إن الشرك لظلم عظيم. وقال عز وجل في هذه الآية: ومن أظلم، ساقها عز وجل في صيغة استفهام ومعناها لا أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، وعاقبته أن يطبع الله عز وجل على قلبه والعياذ بالله. هذا المعنى ورد في عدة مواضع من كتاب الله عز وجل، يمكن أن نجملها في أربعة مواضع. هذه الآية: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، وكذلك قوله عز وجل في سورة البقرة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وكذلك في قوله تعالى في سورة البقرة: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. فمن أظلم ممن كتم الشهادة لله تبارك وتعالى ولم يؤدها على وجهها. والموضع الرابع وقد تكرر كثيرا في القرآن في قوله تعالى مثلا في سورة الأعراف: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فهي أربع جرائم، هذه الجرائم تعتبر أعلى الظلم كما قال تبارك وتعالى: أو أسوأ الظلم وأعظمه والعياذ بالله. أولها في سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه وهو يعلم أنها آيات ربه فأعرض عنها، أي أعرض عن كلام الله تبارك وتعالى ونفي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يطبع الله عز وجل على قلبه والعياذ بالله. وفي آذانهم وقرا يصابون بالصمم المعنوي فلا يستمعون إلى الحق، ويصرف الله عز وجل قلوبهم عن الاهتمام بالحق، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا والعياذ بالله. يعني هذا يجعل الله عز وجل قلبه قلب منافق والعياذ بالله. يبقى إذن الإنسان إذا نصح في الله، أو إذا تليت عليه آيات الله، أو إذا ذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليحذر أن يكون من الداخلين في هذه الآية، أن يعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى، عن حكمه، عن حده، عن شرعه، وينسى ما قدمت يداه من الذنوب والآثام، لأن هذا يسبب من طائفة المجرمين. لأن الله عز وجل قال في سورة السجدة، تصور سورة الجمعة، سورة الكهف، سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءتها في يوم الجمعة. سورة السجدة سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءتها في فجر الجمعة. وفي هذه السورة أيضا قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فالإنسان إذا أعرض عن حكم الله تبارك وتعالى، إذا أعرض عن هداه بعد أن تبين له، فلا يأمن بعد ذلك على نفسه ألا يقبل أي هدى لله تبارك وتعالى مهما جاءته الآيات من الله عز وجل. تأمل قوله تعالى في هذه الآيات من سورة الأنعام: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أيمان مغلظة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون والعياذ بالله. فكما قلب قلبه وبصره، وهذه هي الأدوات التي يدرك بها الحق: السمع والبصر والفؤاد، كما قال عز من قائل في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. فالمفترض في الإنسان أن يشكر هذه النعم باستخدامها في مرضات الله تبارك وتعالى وتحصيل شرعه عز وجل. فالإنسان عليه أن يستخدم قلبه دائما، وأن يوجهه الوجهة الصحيحة، أن يضبطه على موجة الهدى. لأن الله تبارك وتعالى قد بيّن في كتابه فقال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فهو قلب واحد. ثم بيّن الله عز وجل أن هناك أحسن الحديث وهناك لهو الحديث. قال تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فهذا أحسن الحديث. وهناك لهو الحديث الذي ذكره عز وجل في سورة لقمان. فالذي يشغل قلبه باستقبال أحسن الحديث هذا يصده عن لهو الحديث، والذي يشغل قلبه بلهو الحديث يصده ذلك عن أحسن الحديث. وهذا نراه في أنفسنا وفي غيرنا. وتأمل الذي يجلس أمام التلفاز ساعات طوال يشاهد المسلسلات والأفلام الأجنبية والعربية وما إلى ذلك، حتى إذا أطلت عليه المذيعة فقالت وخير ما نختتم به برامجنا القرآن الكريم، قال صدق الله العظيم وأغلق التلفاز مباشرة، لأنه لا يجد في قلبه مكانا لكلام الله تبارك وتعالى الذي هو أحسن الحديث. فالإنسان المفروض إذا لاح له الحق أن يربي هذا الحق في قلبه وأن ينميه بالعمل به وبدعاء الله عز وجل، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. المفروض إن جاءتك موعظة من الله عز وجل أن تستقبلها الاستقبال الحسن الذي قال فيه ربنا عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما أن يلوح الحق لإنسان فيعرض عن هذا الحق يتناساه أو بلغتنا العامية يطنشه، فعاقبة هذا أن يطبع الله عز وجل على قلبه، أن يطبع على القلب وأن يصير من الغافلين والعياذ بالله. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لأن أدوات الهداية عطلت والعياذ بالله، عطلها الله تبارك وتعالى جزاء وفاقا، كما قال تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالزيغ موجود في قلب الإنسان إن وجد والعياذ بالله واتبعه الإنسان ولم يجاهد نفسه أزاغ الله عز وجل قلبه ونسي الحق وزين له الباطل. ينسى الحق ويزين له الباطل، كما قال تبارك وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. تصور أن أبا جهل الذي سأله المغيرة بن شعبة قال يا عم أتظن أن محمدا يكذب صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا والله يا ابن أخي، ولكن أطعم بنو هاشم فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا كنا كفرسي رهان، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، يعني سبقونا بخطوة بعيدة، فمتى ندرك ذلك؟ والله لا نؤمن به أبدا. يبقى ده معتقد أبي جهل، وقد صدق القرآن ذلك، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحد إنما يكون باللسان ولا يكون بالقلب أبدا، فالقلب بعد أن يعرف شيئا ما لا يمكن أن يدفعه عن نفسه. أنت تعرف مثلا الناس بمحمد، لا يمكن أبدا أن تدفع هذه المعلومة من قلبك إلا إن نسيت. الجحد إنما يكون باللسان، تستطيع أن تقول ليس هذا محمدا، أما أن تدفع هذه المعرفة أو هذا العلم عن قلبك فهذا ما لا سبيل إليه أبدا. فلذلك يقول عز من قائل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا أبو بكر في غزوة بدر قبل بدء القتال رفع أبو جهل يديه ودعا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم قطع أرحامنا وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء، أحنه يعني أهلكه، فأحنه الغداء. فنزل قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فتصور أن أبا جهل الذي يعرف أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو رب العزة على رسوله عليه الصلاة والسلام. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فعلا ينطبق عليه قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. نفس هذا الجرم وقع فيه بلعام ابن باعوراء الذي نزل فيه قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتيناه آياتنا فانسلخ منها. تصور إنسانا مسلوخا، كيف تكون صورته؟ صورة تصيب النفس بالاشمئزاز. كذلك الذي يعرف الحق فيعرض عنه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي لوفقناه للعمل بهذا العلم الذي عرفه، ولكنه أقلد إلى الأرض. هذه حيثيات حرمانه من التوفيق. لماذا حرم التوفيق؟ فلم يعمل بهذه الآيات، ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بالعام هذا كما ذكر في التفاسير كان ابن عم العماليق، فلما جاء موسى عليه السلام لقتالهم أتوا بالعام ابن باعوراء، وكان قد أعطي 3 دعوات مستجابات، ولم يزالوا به حتى دعا على نبي الله موسى وهو يعلم أنه نبي الله، فجعله الله عز وجل كالكلب والعياذ بالله. فهذه عقوبة كل من يعرف الحق فيعرض عن هذا الحق ويتبع الهوى، يصير مثله كمثل الكلب والعياذ بالله. والعقوبة الأشد أنه قد يختم الله عز وجل على قلبه ويصيبه بالصمم عن سماع الحق. إن أسمعته الباطل شنف أذنيه، وإن أسمعته الحق والعياذ بالله وجدت قلبه وسمعه وبصره مصدودا عن الحق. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يعني على استعداد أن يجالسك إلى ما بعد صلاة الفجر، يتحدث معك عن الكرة وعن أمجاد النادي الأهلي وعن تصرفات اللاعب الفلاني، ويخرج لك ألبوما للفرق التي حازت بطولة الدوري على مر العصور السابقة. إن كلمته في حد من حدود الله يقول لك: طب بس معلش أحسن والله مشوار كده هروح أعمله وأجي. اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون على استعداد. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذه آية وردت في نفس السورة، سورة الزمر. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فإذا إن جاءتك موعظة من ربك تبارك وتعالى فعليك أن تنتهي حتى يغفر لك ما قد سلف. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن سمعت قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وساء سبيلا، وقد أمر المؤمنين أو وصف المؤمنين بأنهم لفروجهم حافظون، قال تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. فإن رأيت من يمجد الزنا ويمهد للزنا حتى في وسائل الإعلام، قرأت مقالة في جريدة الأسبوع للدكتور سليم العوة يتحدث عن برنامج في التلفاز في قناة من القنوات الحكومية المذيعة تسأل الشاب: هل لك صديقة؟ جيرل فريند. والمذيع يسأل الشاب: هل لك صديق؟ بوي فريند. هو يترجمها هكذا: بوي فريند يعني عشيق، وجيرل فريند يعني عشيقة خليلة والعياذ بالله. وهذه الأمور فيها تعدي شديد لحدود الله عز وجل. وقد أمرنا أن ننكر المنكر، إن لم يستطع بأيدينا أو بألسنتنا فعلى الأقل ننكر المنكر بقلوبنا ونحن نستطيع أن ننكره بألسنتنا، نستطيع أن نرسل إلى المسؤولين عن الإعلام اتقوا الله فينا، فنحن مسلمون متعبدون بالقرآن وبالسنة، والقرآن قد حرم ما تقولون فينبغي أن يكون منكرا. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم صفته في القرآن في سورة الأعراف أنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر، ويحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، ويضع عنا الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. وتستطيع أن تنكر بالقلب، أن تغلق هذا البرنامج أو أن تستبعد هذا الجهاز من بيتك تماما. صحيح قد يجتمع على فوائد، لكن مخاطره كثيرة. والقاعدة المستقرة عند الفقهاء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما كان إثم الخمر والميسر أكبر من النفع، جاءت الآية بعد ذلك في سورة المائدة تحرم الخمر والميسر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فإن كان هذا الجهاز سيدمر أخلاقياتك أو سيدمر حتى عقيدتك في أنك عبد لله تبارك وتعالى ولست حرا تفعل ما تشاء، أنت لك أن تفعل ما تشاء في إطار الحدود التي حدها الملك، هذا إن كنت مسلما، لأن الله تبارك وتعالى حد حدودا وحذرنا من مقاربة هذه الحدود أو تعديها، وبين أن تعديها هو الظلم. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فإذا إذا جاءتك موعظة من الله تبارك وتعالى، إذا ذكرت بآيات الله تبارك وتعالى، فإياك أن تدخل نفسك في هذه الآية من سورة الكهف. كذلك أنت إما أن تكون مجتهدا وإما أن تكون مقلدا. إن كنت مجتهدا فالمجتهد يعلم أن كل مسألة أجمعوا عليها لا يحل لمسلم أبدا أن يخالفها، لا يحل للمسلم أن يخالفها. فإن أجمعوا على وجوب الحجاب على المرأة فلا يحل لمسلم أن يخالف الإجماع، ومن خالف الإجماع فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإن كنت مقلدا لا تستطيع الاجتهاد فالله عز وجل تعبدك بآيات أخرى، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لم يقل اسألوا فنانا أو صحفيا أو كاتبا أو أديبا، سألوا الفقهاء. فإن أفتاك الفقهاء، إن أفتاك مفتي الجمهورية أو رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، أفتاك بفتوى تتعلق بالحجاب، فالله عز وجل قد تعبدك بقوله لا بقول غيره من الناس. فاحفظ هذا ولا تفتح على نفسك أبواب الشبهات. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لأن أدوات استقبال الهدى قد عطلت. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله عز وجل لا يستفيد من عبادتك، أنت المستفيد. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أحكيه عن ربه عز وجل: والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قد يحال بين العبد وبين قلبه، يريد بعد ذلك أن يعود إلى الطاعة التي كان يتقرب بها إلى الله عز وجل، لا يستطيع. ينوي العودة إلى الله عز وجل في كل لحظة، لكنه يصرف ولا يوفق والعياذ بالله، لأنه قد حيل بينه وبين قلبه. فينبغي على الإنسان أن لا يصل بنفسه إلى هذه المرحلة. إن سمعت الموعظة من الله عز وجل فعليك أن تصغي لها سمعك وقلبك وبصيرتك، حتى إذا استقرت فسارع إلى العمل بها، سارع إلى العمل بها، ودعك مما يقول الناس. ناس يتهمونك بالتطرف وأنت تتهمهم بالتسيب، والاتهامات يتبادلها بنو آدم، حتى نقف جميعا بين يدي الله عز وجل، وحينئذ لن تنفع إلا الحجة الصحيحة. أنت يا عبد لماذا فعلت الفعل الفلاني؟ لأنك قلت في كتابك يا رب كذا، لأن رسولك صلى الله عليه وسلم قال كذا. وأما الآخر والعياذ بالله، كما دخل عامر الشعبي على واحد من أصحاب الرأي فقال له: يا شيخ، اتق الله ولا تقل برأيك، فإنا نقف جميعا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فنقول: حدثنا فلان، أخبرنا فلان، قال الله عز وجل. يعني نجيب بالكتاب وبالسنة، وأنتم تقولون: رأينا كذا ونظرنا في كذا. فيحكم الله عز وجل بيننا وبينكم ويفعل بنا وبكم ما يشاء. انت عند القرآن، دعك من ضلال الناس جميعا، قضيتك قضية فردية كما قال الله عز وجل: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني لو فرض انك بعد ان تنصرف من صلاة الجمعة، نسأل الله ان يعافينا واياكم جميعا، وجدتني على معصية من المعاصي نسأل الله العافية، فلست انا حجة على الاسلام، ولا احد حج على الاسلام. الاسلام حجة على الجميع، ولن تزال عبدا لله عز وجل، هو الذي يطعمك ويسقيك ويدبرك، وهو الذي سيقبضك وستقف بين يديه ويحاسبك. عليك بالكتاب والسنة. إن وجدتني منحرفا أسأل الله لي ولكم السلامة والعافية، فلا تنحرف أنت، وليس انحرافي عذرا لك. كيف تنحرف؟ فهذه قضية فردية. الموضع الثاني وهو قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. إذن هذه قضية مركبة من جزئين: إما أن يفتري الكذب على الله، يعني أن يضيف إلى الله عز وجل ما لم يقل، وإما أن يكذب ما يأتيه عن الله تبارك وتعالى. قضيتان: المفترض ألا يتكلم الإنسان على الله عز وجل بلا علم، لأن هذا من فعل الشيطان ومن الموبقات التي تؤدي إلى ضياع الدين. ولذلك يقول عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبيّن عز وجل أن هذا من تزيين الشيطان ومن فعله، فقال عز من قائل في سورة البقرة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تصور أن الأئمة الأكابر كمالك بن أنس رضي الله عنه وعن سائر سلفنا الصالح قالوا نصف العلم لا أعلم، نصف العلم لا أعلم، فإياك أن يستخفك الشيطان فتتكلم في دين الله بغير علم. فنحن نرى مجالس سيطول عليها الندم يوم القيامة، مجموعة من الناس تصور أن القرآن نزل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن وشرحه وبلغه للناس وأن الله عز وجل تكفل بحفظ الذكر، ثم يجلس أقوام، واحد يقول أنا أتصور وهو يتحدث في مسألة شرعية في حكم شرعي أنا أتصور كذا، والآخر يقول يخيل لي، والثالث يقول أنا في ظني. كل هذا هم يتكلمون عن حكم لله عز وجل، هذه موبقة. الذي يصيب الحكم الصحيح مأزور، مأزور آثم، لأنه تكلم في دين الله عز وجل بغير شيء. كرجل سأل عن القبلة فلما أخبر أن القبلة في هذه الجهة استدبرها وصلى في هذه الجهة، ولما انصرف من صلاته تبين أن القبلة في الجهة التي صلى إليها بالفعل، هذا صلاته باطلة لأنه تعمد أن يخالف شرطا لا تصح الصلاة بدونه. فالذي يتكلم في دين الله بغير علم آثم وإن أصاب، فما بالك إن أخطأ، لأن هذا أدى إلى ضياع الأمانة واختلاط الحدود التي حدها الرب تبارك وتعالى. فلذلك حذرنا عز وجل من أمرين: الأمر الأول أن نكذب عليه، والأمر الثاني أن نكذب شيئا مما ثبت عنه. وما يثبت عنه إنما يثبت بالكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليعلمنا أمرين: الكتاب والسنة. وهذا في كتاب الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنعود إلى هذه الآية في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن المخرج من الضلال الكتاب والحكمة. قال الشافعي رحمه الله: فسمعت من أرض من أهل العلم يقولون الحكمة السنة. طب إيه دليل الشافعي أن الحكمة السنة؟ قال: لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلو آيات الله وهي القرآن. فثبت أن الحكمة كل ما تكلم به صلى الله عليه وسلم عدا القرآن، وهي التي سماها صلى الله عليه وسلم بالسنة، وهي منزلة أيضا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال عز من قائل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا يستطيع ولا يمكنه الله عز وجل من هذا. ولذلك قال في أواخر سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ الكذب على الله يشمل الكذب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ثبت عن أكثر من 60 صحابيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا؟ روى البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى أن يتعبد الناس ربهم بشرعة غير صحيحة، يؤدي إلى تضييع الأمانة. هذا الكذب اتخذ دينا والعياذ بالله. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى إذن تاني نقطة: ألا تتكلم في دين الله عز وجل بغير علم. إن كنت تعلم فقل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إن ترددت فاسكت، فإنك إنما توقع حكما عن رب العالمين لا إله إلا هو. فإياك أن تتكلم حتى بالظن، إما أن تكون لك حجة عند الله تبارك وتعالى أو تسكت لئلا تقع في الكذب على الله تبارك وتعالى. وإن جاءك حكم عن الله تبارك وتعالى فادرسه، ربما كان صحيحا إن كنت من أهل الاجتهاد، وإن كنت مقلدا لا اجتهاد لك، فسل أهل العلم. فإذا اختلف عليك الشيخ عطية صقر وصحفي من تتبعه؟ الله عز وجل تعبدك بقول من؟ بقول الشيخ عطية صقر أو الصحفية إقبال بركة ولا غيرها؟ تعبدك بأقوال الفقهاء، تعبدك بقول الشيخ نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق، أم بقول غيره من الصحفيين العلمانيين الذين يتهجمون على حدود الله تبارك وتعالى ويبغونها عوجا؟ بقول من تعبدك الله عز وجل؟ إذا حتى لا تقع تحت طائل هذه الآية: لا تتكلم على الله عز وجل بغير علم، ولا تقبل حكما شرعيا إلا بعد إخضاعه للقواعد، الكتاب والسنة. الكتاب والسنة كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إن الحق لا يعرف بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله. يبقى الرجال يقاسون بالحق ولا يقاس الحق بالرجال أبدا. إن كنت لا تستطيع فسل أهل الذكر، حتى إن أخطأوا فأنت معذور في هذه الحالة. لكن أن تتركهم وتتبع أهواء المنحرفين الذين يريدون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، فالحذر الحذر من الوقوع في هذه المسألة. أنا أقول هذه المقالة بمناسبة الموضع الثالث ولن أطيل فيه كثيرا، وهو قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وسعى في خرابها، رجع تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي، ثلاث أقوال. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، قال بعضهم المراد بخت نصر الذي جاء، البابلي المجوسي الذي جاء وخرب بيت المقدس وأعانه بعض النصارى لكرههم لليهود، فألقى فيه النجاسات والعذرة لئلا يصلي فيه اليهود. هذا القول اختاره الإمام الطبري، لكن رده الحافظ ابن كثير، قال: لا، القول ده ما ينفعش. ليه؟ لأن النصارى أقرب إلينا من اليهود، ولأن النصارى أتباع المسيح عليه السلام، وقد قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود ومن وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والله عز وجل لا يقبل منهم عبادة، فصد اليهود عن البيت المقدس أو عن المسجد الأقصى هذا ليس تخريبا للمسجد الأقصى ولا لبيت المقدس، بل التخريب دخولهم إليه. طيب، الإمام الطبري أيضا قال: ولا يظن أن قريشا أو المشركين بمكة هم المقصودون، لأنهم لم يخربوا البيت الحرام، لم يسعوا في تخريب البيت الحرام. ابن كثير قال: كيف هذا؟ الذين التخريب ضد التعمير، العمار ضد الخراب، والله عز وجل قد قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، هذه صفاته. فإن صد هؤلاء عن المسجد الحرام، وقد صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المسجد الحرام، فأي تخريب أكثر من هذا التخريب؟ أن يمنع العمار الذين لا عمار غيرهم، لأن إنما تفيد الحصر، فالذين يعمرون المساجد هم أهل هذه الصفات، فإن منعوا عن المساجد فهذا تخريب له. واختار الإمام القرطبي أن الآية عامة في جميع المساجد، حتى وإن كان سبب النزول خاصا ببيت المقدس أو بالمسجد الحرام، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتشمل جميع المساجد. فالذي يمنع الصلاة في المساجد أو إقامة الشعائر الظاهرة في المساجد أو دراسة تعاليم الدين الصحيحة في المساجد، هذا يسعى في خرابها، في تخريبها، يستبعد الذين يعمرونها بحق ويأتي بالمتاجرين الذين يتاجرون بالدين. على كل حال، كتاب الله عز وجل موجود، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، وفي كتابه عز وجل قوله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. جرب، اطلب حكما شرعيا ابتغاء مرضات الله ورغبة صادقة في العمل بباب من أبواب الخير، ستجد أن الله عز وجل قد يسر لك الطريق. والله لقد رأيت رجلا فلاحا أميا لا يعرف قراءة ولا كتابة، لمحبته للسنة أقام السنة في قريته بأكملها، أقام السنة في القرية بأكملها، قرية عجيبة جدا، قرية من قرى الريف فيها مكتبة ليست موجودة في أكثر مساجد القاهرة، وفيها طلاب من أهل الريف يدرسون العلم الصحيح. كل هذا قام على أكتاف رجل لا يعرف قراءة ولا كتابة، والرجل تعلم القراءة والكتابة. صحيح قواعد التجويد عنده ليست على ما يرام إلى الآن، لكن اجلس وانصت إليه وهو يقرأ القرآن، تبكي، تشعر أنه يقرأ القرآن مفسرا. قلت صدق الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أنتم تعلمون أنه يراد لدعوة الإسلام الحق أن تقف، بوش يريد القضاء على الإسلام، وللأسف المسلمون مثلهم كمثل رجل مصاب بالإيدز، تهاجمه الميكروبات بعد أن أصيب بالإيدز، هدم الجهاز المناعي، فما فيش، ما عندناش جهاز مناعي يمكننا من مقاومة هذه الميكروبات. فقبل أن يحاط بنا ونحن كادحون إلى ربنا كادحا فواقفون بين يديه لا محالة، وأنت موجود في الأرض لأجل هذا الكتاب العظيم القرآن، في نفس الآية التي أمرك الله عز وجل فيها أن تهبط إلى الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإياك أن تكون من الهاجرين القرآن، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملائنا وأصحابنا ومجتمعاتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم اغسل حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسدل سخيمة صدورنا. اللهم أعذنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسقام. اللهم أعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والنفاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اغفر لحيينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم فك أسر عبادك الموحدين، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم وأولادهم. اللهم احفظهم في أزواجهم وأرحامهم وأعراضهم. اللهم ثبتهم على الحق المبين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم عليك بالأمريكان والإنجليز والروس والهندوس. اللهم عليك باليهود لعنهم لعنا كبيرا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا تسلطهم على عبادك المسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك. إذا جاءتهم موعظة من ربه أن يقابل هذه الموعظة بالقبول الحسن الذي يليق به، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. وقال عز وجل في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو أنهم فعلوا ما يوعظون به. فالحذر، الحذر من الإعراض عن تعلم دين الله عز وجل أو العمل به. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. يوم المفسرين يقول لك إيه؟ أي فعاملتها معاملة الناس لها، لأن النسيان عذر شرعي. طب إيه الدليل على هذا التأويل؟ قال لك أول الآية: ومن أعرض، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. احنا اخواننا موجودين في فترة اختبار، الحياة اللي احنا عايشينها دي فترة امتحان، احنا قاعدين في خيمة الامتحان، ممكن يضرب عليك الجرس في اي وقت. ساعة الصحيح ان باب التوبة العام لا يغلق الا بطلوع الشمس من مغربها، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فاذا طلعت فرآها الناس امنوا اجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله، انظر الى سعة رحمة رب العالمين، ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربه. لكن باب توبتك أنت يغلق حين تصل روحك إلى الحلقوم. يبقى كل واحد دي باب توبة خاص به، وثبت عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. يبقى شوف قوله تعالى في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. للذين يعملون السوء بجهالة، قال السلف: كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل، جاهل بالله تبارك وتعالى، لأنه لو قدر الله حق قدره وتصور أنه مطلع عليه ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، ما فعل هذه المعصية لأن بطشه شديد. حسبنا قوله تبارك وتعالى: يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كفاية الآية دي بس، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. هو التعذيب إيه غير أن الواحد يتكتف ويتعرض إلى ألوان من التنكيل تسبب له آلاما فظيعة. لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فإذا باب توبتك حتى تصل روحك إلى الحلقوم. كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل، وكل من تاب قبل أن يغرغر، ده كلام السلف، وكل من تاب قبل أن يغرغر فقد تاب من قريب. كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل. يبقى انت لما تقع في معصية، انا مقع مصائب لنفسي، انت انسان جاهل، لان هذه المعصية تحدث سوادة في القلب. يبقى انت بتعطل الجهاز المهيمن على البدن، بتفسده، يعني معناها ده افساد لسائر الاعضاء. اذا اذنب العبد ذنبا، راجع قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ستجد ان الترمذي اخرج حديثا باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء. فان هو نزع واستغفر وتاب، ثلاث حاجات ايه؟ فان هو نزع، يعني اقلع عن الذنب، واستغفر، اي طلب من الله عز وجل أن يغفر له هذا الذنب، يغفر له الذنب، يعني إيه؟ يعني ألا يؤاخذه بجناياته هذه، ألا يؤاخذه بالجناية. فإن هو نزع واستغفر وتاب، عزم على ألا يعود إلى هذا الذنب أبدا، صقلت، يزال هذا السواد. وإن هو تمادى في الذنب، تمادت النقطة السوداء، عمل ايه؟ تتسع حتى تعلو قلبه، فذلكم الضال. ثم تلا قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا ايه؟ يكسبون. فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما ايه؟ بما كسب، بما كسب. يبقى بكسب العبد، يبقى الانسان لما يعمل المعصية يقول لنفسه: انا جاهز، لان انا بافسد قلبي، هافسد جميع جوارحي. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكل من تاب قبل أن يغرغر فقد تاب من قريب. شوف سعة رحمة رب العالمين، يظل باب توبتك مفتوحا حتى تصل الروح إلى الحنقوم. لكن متى يكون ذلك؟ الله أعلم، الله أعلم. فإذا الإنسان عليه أن يمتثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال السلف: حيث أن المسلم لا يعرف متى يكون الأجل، فهذا أمر من الله عز وجل له بأن يكون مسلما في كل وقت، حتى إذا جاءه الموت لقي الله عز وجل على الحال التي يرضاها ولا يرضى غيرها سبحانه وتعالى. النقطة الثانية: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ الإنسان يا أخوانا قد يعتقد معتقدات باطلة كثيرة، وهو مع ذلك بتزيين الشيطان يتوهم أنه الإنسان الذي لم تأتي به ولادة. وهكذا الشيطان يعدهم ويمنيهم، يعدهم الباطل ويمنيهم بالمحال والعياذ بالله. فالإنسان عنده معتقدات باطلة وتصرفات حمقاء آثمة يتعدى بها حدود الله عز وجل، ومع ذلك الشيطان يطمئنه: أنت لا مثل لك، وانت تيجي ايه في اللي بيعمله الناس ده؟ انت حتف يا راجل على الجنة، وفي حد زيك؟ ده انت كفاية انك انت بتنزل تصلي الصلاة في المسجد. الله. ولا يزال به الشيطان حتى يوقعه والعياذ بالله، حتى يوقعه. المهم، كل هذه المعتقدات الباطلة الانسان دايما يظن في نفسه، يعني مثلا ممكن واحد ايه لما يطلق لحيته يظن في نفسه انه صار ابا بكر الصديق، واحدة لبست النقاب تتصور انها صارت عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها عن ابيها، واخد بالك؟ ويتصور في نفسه امكانيات، لدرجة ان بعض الناس يقول: لا يا عم الشيخ، انا خلاص انا كده جاهز للابتلاء. فالكلمة هذه الكلمة تدل على انه انسان جاهل. لا تتمنى لقاء العدو، انت عند الابتلاء لا تدري هل ستوفق ام ستخذل. ده ربنا سبحانه وتعالى قال لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ويوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لرب العزة تبارك وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني يا رب لو سبتني هقع، أنا لا حول ولا قوة لي إلا بك. فالإنسان لا يتمنى لقاء العدو. الحاصل أن بعض أهل العلم قالوا: قد يتوهم الإنسان في نفسه قوى ليست فيه، لكن حين تأتي الفتنة أو يأتي ملك الموت لا يثبت إلا الحقائق، كل الأباطيل والظنون دي تنقشع حين تأتي الفتنة. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يجي واحد مثلا، انا اديك مثال، الحمد لله انا لم اكن مشاركا في هذا الامر، شركات توظيف الاموال، واحد يقول لك: فعلا يا اخي التدريب بتاع الجنوب ده حرام، واحنا هنروح في داهيه هات الفلوس دي نشغلها في توظيف الاموال مع الناس المسلمين دول. طيب يبقى انت سبت البنك ليه؟ اعتقادا منك انه ربا. وعلى هذا اجماع المعاصرين من العلماء، ولم يخالف هذا الاجماع الا الذي تعرفونه. وشدد الحق كتب في هذا كثيرا رحمة الله عليه. هم بتوع شركات توظيف الاموال احد امرين، احنا ما انا ما اعرفش عن نفسي، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، اما ان هم سرقوا فلوس الناس يبقى انت اصابتك جائحة. لكن احكام الشرع هي هي، الربا لا يزال محرما. الرجل ده سرقك يبقى ليس العيب في الاسلام. ما تديش ظهرك الاسلام وتمشي، لان انت في النهايه الفلوس دي اللي اداها لك ربنا، واللي بياكلك ربنا، واللي بيشربك ربنا، واللي بيدبرك ربنا، هو القادر على انعامك وعلى اذلالك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. تاخد بالك؟ فلما تيجي تحصل حاجه زي كده وطلع الراجل الملتحي ابو دقن ده حرامي، يبقى كده السنه راحت والقران راح والاسلام راح وكل حاجه راحت يا اخوانا. ما ينفعش. ممكن الراجل ده ما يكونش طلع حرامي ولا حاجه، لان انا الذي لا افهمه الى الان لماذا جعلت محاكمات هؤلاء محاكمات سريه، مع ان الاموال المودعه عندهم اموال الجماهير، اللي امالهم راحت، الجماهير هي اللي امالها راحت، فلماذا تحجب او تحجب تفاصيل هذه المحاكمه عن الايه؟ عن المضارين من عامه الناس. ده شيء بقى ايه في علم الله تبارك وتعالى. لكن اللي يهمنا هنا ايه؟ افرض ان الناس دول على الاحتمال الاول طلعوا مجموعه من اللصوص، تدي ظهرك للاسلام ليه؟ تخبر على الربا مره ثانيه ليه؟ والربا محرم. رب العزه سبحانه وتعالى دي الايه جايه في الربا، فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. تصور واحد يروح يسال الامام مالك رحمه الله، قال يا ابا عبد الله رايت رجلا شرب الخمر ثم جعل يمد يديه ويتطاول الى السماء، فقلت له ماذا تريد؟ قال اريد ان امسك بالقمر. سكران. فقلت له زوجي طالق، ان لم يكن ما دخل جوفك اخبث ما يدخل جوف ابن ادم، فهل يقع اليمين؟ فقال الامام مالك انظرني الى الغد. ولذلك حكى بعض السلف ان المسألة إن كانت المسألة لا ترد على أبي بكر أو عمر فيدعو لها جمهور الصحابة ليستشيرهم في الإجابة عليها، وإن الرجل الآن لا يقتحم الإجابة على هذه المسألة اقتحاما، مسألة سهلة جدا ويتمنى الناس يسألوه. فالإمام مالك قال له أنظرني إلى الغد، فلما أتاه في الغد قال أنظرني إلى الغد ثلاثة أيام، ثم قال له يا هذا لقد نظرت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلم أجد أخبث من الربا يدخل جوف ابن آدم، لأن الله عز وجل آذن آكله بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، مش كده؟ وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله وعند أصحاب السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عن جميع أصحاب النبي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هم فيه سواء في الوزر، هم فيه سواء، لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. طب الوزر ده قد ايه يا اخوانا؟ اخرج الامام احمد باسناد صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن حنظله غسيل الملائكه رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم، وهو يعلم اشد من 36 زنيه. نسال الله السلامه والعافيه. برضه يقول لك ده أنا شفت على الكورنيش واحدة محجبة، ده العجيب إن الفتيات المحجبات اللاتي يقبلن أو الفتيات اللاتي يقفن في أوضاع مخلة بالآداب العامة معظمهن يغطين رؤوسهن. طبعا دهشت في الأول، تروح على أي كوبري من الكباري تلاقي تحت كل عمود واحد واقف بيقبل واحدة في عز النهار، ده معناه ان الحالة بتزداد يا اخوانا. كان زمان بيقولوا ان البنت لما تضحك في الشارع وهي ماشية من غير سبب او بسبب حتى المدينة للأدب فصان هي تقبل في الطريق النهاردة ولا يستطيع احد ان يكلمها. جرب كده مش هلأ ترد عليه. ده عموم الناس يقول لك يا اخو انت مالك يا اخي ما تخليك في حالك لا مؤاخذة انت تعدل الكون يا اخي والله ده انتوا اللي كنتوا نهارا وانتوا اللي ضيعتونا وانتوا اللي عملتوا وانتوا اللي سويتوا مش كده. الامور بتتبدل يا اخوانا وبتنحدث. لكن كما ذكرت القضية قضية فردية. انت لما تشوف بنت بالشكل ده او كاتبة صفيقة تقول ان المرأة المحجبة حجابها هذا اما انها تداري به سوءة خلقية او خلقية يعني اما انها شكلها وحش واما ان هي اخلاقها مش ولا بد ستتخفى وراء الحجاب ووراء النقاب ماشي. افترض المرأة دي كده فعلا ان المرأة دي فعلا لابسة الملابس دي عشان تتخفى عن الدعارة التي تأتي بها. مش مرة طلع واحد في التلفزيون عادل عبد الباقي قال تحت كل نقاب دعارة مش كده. افترض يبقى العيب في النقاب ولا العيب في سلوك المنتقبات؟ العيب في الحجاب يا اخوانا. الحجاب ده وارد في القرآن وارد في السنة. لما يجي واحد من الله زي الكاتب محمد الباز اللي بيهاجم الحجاب فالناس بعتوا له خطابات ولازم احنا نعمل كده. الراجل اتهز لان كم هائل الخطابات قالوا له انت حاقد على الحجاب وحاقد على الاسلام. قال وعايز المرأة تتعرى عايزها تلبس البكيني. قال لا يا جماعة انا مش معنى اقول ان الحجاب ده غلط ان انا عايزها تتعرى. امال عايزها ايه؟ لا انا عايزها محتجمة. يعني انت اللي عايز تمشي النساء على مزاجك. طب انت ليه على الاحتشام؟ ما انت لغيت الآية بتاعت الحجاب وقلت الآية دي كانت في ظروف معينة وانتهت الظروف دي. عايزها تحتشم ليه؟ ايه المانع ان هي تلبس بكيني؟ لما نيجي نقول يا اخواننا ان الآية دي كانت نازلة في ظروف معينة اخبار بركة عملت كده. طب والاحاديث؟ لا دي اخبار احاد. اخبار احاد دي زي اللب يستأنس بها فقط يعني تقعد تذكرة كده كأنها ألف ليلة وليلة تقعد تتسلى لا يؤخذ منها أحكام. خلاص يبقى مفيش لا آية ولا حديث. طب والإجماع؟ يقول لك الفقهاء أنت عايز تجيب بتوع الكتب الصفرة دول. طب بلاش الإجماع كمان. إيه الدليل على إن المرأة تستر عورتها؟ إيه الدليل على إن البكيني محرم يا إخوانا؟ لو إن المرأة مشيت حتى من غير بكيني مرض في الشارع إيه الدليل على التحريم؟ ما أنت حطمت جميع الأدلة التي أمرتها بالستر. فين الدليل على الستر بقى؟ كل أحد يعمل اللي هو عايزه وخلاص انتهينا. مفيش قائد بيقول بهذا. حتى في بلاد العراة في أمريكا اللي فيه شاطئ عراة المرأة هناك ممنوعة إن هي تمشي ببكيني في الشارع. مش ممنوعة على الشاطئ لكن ممنوعة تمشي ببكيني أو بالملابس الداخلية في الشارع. قانون موجود هناك كده. ولا إن هي تمشي عليها يعملوها جريمة. لدرجة إن واحد سواق تاكسي مرة ماشي في نيويورك ومركب واحد ورا لقى الناس عمالة تزمر له إيه؟ طلع في دماغها راحت قلع جميع هدومها. مرض. قالوا له الحق الاحسن حال. وقف. البس هدومك والا جايب لك البوليس لان البوليس يعمل هو مخالفه بالشكل ده. ففيش حاجه اسمها حريه مطلقه. كل ناس كل مجتمع متفق على حدود. الحدود اللي عندنا مش احنا اللي متفقين عليها. اللي حطها لنا ربنا عز وجل الذي خلقنا. هؤلاء صلتهم بالسماء مقطوعه، صله ليست صحيحه. اما صلتنا بالسماء فهي صله صحيحه. شوف رسولك عليه الصلاة والسلام تستطيع أن تعرف أخباره وسننه وأيامه صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. تستطيع أن تصلي كما كان يصلي. حركات إيديك إزاي؟ صبعه إزاي؟ رجليه إزاي؟ مش عارف راسه عامل إزاي؟ عليه الصلاة والسلام في الحب كل حاجة هديه عليه الصلاة والسلام. صفاته الخلقية الوصف بتاعه والخلقية أخلاقه عليه الصلاة والسلام. كل ده يا اخوانا مسجل ومحفوظ وموجود موجود. اذا احنا لازلنا بنتكلم في الايه رقم 2 فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. ما تستعجلش ما تقولش امال ليه اهل الباطل دول ربنا سايبهم كده. أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب. هو له الحكمة البالغة، يعني لابد أنه يعيش الأجل المؤجل دي وياخد الرزق كل حاجة يقوم مستوفى. انت شايف المطربة صباح متجوزة شاب سنه مش عارف حوالي 20 سنة، اول الله نسينها في مجلة من كام يوم شفتها مع واحد وعاملة شد للجلد بتاعها، جلد خلاص ما بقاش فيه، كل يوم تشد الجلد ماشي. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، مش لاقين حد، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. تصدق إن واحد أول ما ملك الموت يجي يتوفاه يقول له فين أنت كنت تدعون من دون الله؟ يقول يا رب أنا كافر. أول حاجة أول ما الاقي ربنا كده اعترف بأنه كافر، يعني خلاص خالد مخلق في النار والعياذ بالله. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد سبقت من قبلكم من الجن والإنس في النار. قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا اجتمعوا بقى قالت أخراهم لأولاهم، آخر واحدة لأولاهم، ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل من ضعف ولكن لا تعلمون. انت هتعلمني احاسبهم ازاي واعذبهم ازاي؟ انت فاكر الامر يخفى عليا؟ دايما كده الكافر عقائده باطله وتصوراته عن الله ناقصه، تاخد بالك؟ قال لكل من ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هو انتم كده كنتم مجرمين زيكم زينا بالضبط، لانكم اتبعتم الباطل بلا حجة ولا برهان. الشيطان هيقول كده يا اخوانا. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم ايه؟ وعد الحق ووعدتكم. بس قلت لك تعالى يا رب، تعالى يا راجل اعمل شيء فلان، ده شيء كويس جدا. وزي ما سمى لادم عليه السلام الشجره المحرمه بشجره الخلد، النهارده برضه بيسمي لك المحرم باسماء براقه. الربا يسميه ايه؟ فوائد. الخمر يسميها المشروبات الروحيه. العري والجنس يسميه الفن. ويجي واحد فنان يعني فعلا ترى الرجل لبيبا داهيا، دي عبارة ابن حزم رحمه الله، ترى الرجل لبيبا داهيا فطنا ولا عقل له. لان هناك فرق بين العقل والتمييز. العقل يدلك ان كان الانسان عاقلا يأمر صاحبه بان يتبع ما ميز انه الاحسن، بان يتبع ما ميز انه الاحسن. ولذلك قالوا ترى الرجل لبيبا داهيا فطنا ولا عقل له، والعياذ بالله لا عقل له. يوم الراجل فنان كبير محمود مرسي يقول لك انت عايز تقول لي ان المرأة اللي بترقص الباليه، طبعا هو مش المرأة اللي بترقص الباليه، الباليرينا، مش التعديل كده شيء، الباليرينا، عايز تقول لي ان الملابس اللي هي نفسها دي حرام وان هي عاصية بالرقص بتاعها ده؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ده يقاس تقدم الامم. بس الحته دي مش ليه بقى؟ الناس دايما بتعمل كده بمدى تقدمها في فن الباليه. واحد تاني يقول لك بعدد دور الاوبرا فيها. واحد تاني يقول لك بمدى تقدم مش عارف ايه. ورب العز سبحانه وتعالى يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يبقى شوف هو عايز باسم الفن يقول ان المرأة دي لما قلعت والقطعة الداخلية السفلى منها باينة، انتوا عارفين قصة البنية تبقى لابسة ازاي، ان ده حلال لان ده فن، وان برضه الرقص عايزين يعملوه المدرسة، حتى ان واحدة راقصة بعد ما اتحجبت. شوف يا اخي يعني في ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. الراقصة دي بعد ما اتحجبت نسي التاني او القرش قال لي في ايدها، ما هي فتنة. حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امانة هم لا يفتنون؟ ازاي لما قال لي القرش في ايدها، هي صلحت بكده، قالت القرش بالفلوس راحت، قالت ومطلعه بنتها ممثلة، لو كانت تابت توبة صادقة كانت تسيب بنتها في التمثيل وفي الرقص برضه ولا كانت تشيلها؟ اه. فرجعت تاني وعايزة تعمل مدرسة للرقص، وبعتت قلت الفنانات اللي بيقولوا ان الرقص حرام اتقين الله في انفسكم. تصور، تصور الراقصة تقول ان هي بتقرا آية الكرسي قبل ما تطلع ترقص عشان خايفة ان النمرة بتاعتها ما تنجحش. مش ده فعل الشيطان يا اخوان؟ اه والله الراقصة في عبد قالت كده. مش ده من فعل من عمل الشيطان؟ شايف الشيطان بيشتغل ازاي وطريقته في افساد الخلق ازاي؟ ربنا عافينا ويعافيها ويعافي جميع الخلق سبحانه وتعالى. فاذا الانسان دايما لابد ان هو يتاكد من ايه؟ من ان المعتقدات اللي عنده معتقدات راسخه، بس قبل ما تخليها ترسخ الاول ده معتقد صحيح، وده مذهب اهل السنه والجماعه من الصحابه والتابعين وتابعي التابعين، وربنا قال هذا والرسول عليه السلام قال هذا، اه خلص هو ده ديني. كن كزيد بن عمرو بن نفيل الذي اختم به كلامي. زيد بن عمرو بن نفيل النبي عليه السلام قال يبعث يوم القيامة أمة، والحديث صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ايه قصته؟ خرج يسأل عن الدين، خرج يسأل عن الدين. طب وقبل ما يسأل عن الدين كان حاله ايه؟ هنشوف. فدل على حبر من احبار اليهود فقال له الحبر، وراجع اخبار زيد بن عمرو بن نفيل في صحيح البخاري في كتاب الايه؟ المغازي في ايام الجاهليه. فقال له حبر اليهود اتبع ديننا على ان تبوء بحظك من غضب الله. فشوف زيد الرجل الرقيق رضي الله تعالى عنه قال لا احمل من غضب الله شيئا، وانما فررت من غضب الله وانا اطيقه. انا ما اطيقش شيء ولا قطره من غضب الله، ايه اتبع دينك على ان احمل حظي من غضب الله؟ قال حبر بتاع اليهود فاتبع ملة ابراهيم. فخرج فدل على رجل راهب من رهبان النصارى فسأله عن الدين فقال اتبع ديننا على ان تبوء بحظك من سخط الله. قال لا احمل من سخط الله شيئا، وانما فررت من سخط الله وانا اطيقه. فقال له الراهب اذا فاتبع ملة ابراهيم وسيبعث نبي على ملته وهذا أوانه، وهذا أوانه. فخرج زيد من عند الراهب يقول اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن زيدا رضي الله تعالى عنه مات في الطريق، فلذلك لا يصنف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولو إنه شاف النبي عليه السلام لكن قبل أن يبعث، والنبي عليه السلام رآه وحكى عنه كما سيأتي إن شاء الله، ولكن قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام أيضا. المهم إن هو خلق قال إيه؟ اللهم إني أشهد أني على ملة إبراهيم. طيب قبل أن يسأل عن الدين كانت حاله إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري برضه في أخبار زيد بن عمرو، رآه مسندا ظهره إلى الكعبة ويقول يا معشر قريش الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء وأنبت لها الكلى فكيف تذبحونها على غير اسمه ويأبى أن يأكل من طعامه من غير حاجة. الشاة خلقها الله وأنزل لها الماء وأنبت لها الكلى فكيف تذبحونها على غير اسمه، هو اللي يستحق ان تذبح على اسمه تبارك وتعالى، ويأبى ان يأكل من ذبائحه. وكان يطوف بالبيت يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام يبعث يوم القيامة أمة، يعني تيجي أمة موسى عليه السلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ويجي زيت أمة الواحدة، يصنف أمة بمفرده. ومن حكمة الله شوف بركة الآباء على الأبناء، أن ابنه سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن أبيه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهم أعلى رتبة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الذي أبتني فيه، أنا معي جزء من أموال وأريد أن أضعها في بنك فيصل الإسلامي، ولكن أمريكا تهدد البنوك السعودية بالحجز على أموالها، وأخاف أن يحجز على بنك فيصل وتضيع أموالي، وأخاف عليها من تركها بالمنزل، فما الحل؟ ضعها في الحساب الجاري في أي بنك شئت، لأن الحساب الجاري من شرط الحساب الجاري يبقى ده دي توصف في الشرع بأنها أمانة، ومن شرط الحساب الجاري في البنوك أنك تستطيع أن تسحب هذا المال في أي لحظة شئت، في أي لحظة. يبقى ده بيضيق على البنك فرصة تشغيل هذا المبلغ في الربا. أنا أعرف طبعا أن البنوك حجم المال اللي موجود عندها في خزائنها لا يزيد عن 40% من حجم المال الكلي المودع في البنوك، وأما الباقي باقي المال اللي هو 60% وأكثر ده خارج بقى في صورة إيه؟ قروض وما إلى ذلك. لكن ليس في الإمكان أحسن مما كان. غاية ما في هذا الأمر أنك قد على سبيل الشك قد تعين البنك على الإثم والعدوان، لكنك لن تدخل في عقد ربا. وبهذا أفتت اللجان الفقهية ومنها اللجنة الدائمة في بلاد الحجاز، أفتوا الإنسان بأنه إن خاف على ماله من الضياع فيجوز له أن يضع ماله هذا في البنوك الربوية في الحساب الجاري. نعم. السلام عليكم وبركاته. أنا طالب بكلية الطب، وأثناء الكشف على المرضى في الامتحان يطلبون أموالا مقابل أن يخبرك بالأعراض التي يعاني منها، وإن لم تعطه يقوم بتضليلك. هل إعطائه لهذا المال يعتبر رشوة أو نوعا من أنواع الغش، علما أنه قد يقوم بإخباري بحالته كاملة إذا أخذ أموالا؟ ليس هذا من الغش، هذا أمر متعارف عليه في مجال الطب، وقد خالطت ذلك وخبرته فترة طويلة. وبالفعل المرضى المخضرمون في قصر العيني يحفظون تشخيص المرض باللغة الإنجليزية والمصطلحات. أنا رأيت هذا من أناس لا يعرفون القراءة ولا الكتابة في قصر العيني. وربما ضلل الطالب بالفعل إن لم يعطه مالا. وفي الجملة هؤلاء المرضى الذين يوجدون في المستشفيات الحكومية فقراء، ويتعرضون لأنواع من الإذاية. يعني أنا رأيت مريضا في مرة، المريض ده عنده مرض في بطنه، الأستاذ قال للطلبة إن دي هتجيلكم حالة في الامتحان، فخلاص الطلبة بقى لازم يذاكروا الحالة دي، فكل شوية يدخل له واحد، ازيك يا عم فلان؟ الله يسلمك، انت مين يا عم فلان؟ وعمال بقى ايه يفعص بطن الراجل، وسنك كام سنة؟ وايه حالتك بالظبط؟ وعندك اولاد قد ايه؟ وعمال ايه يفحص في الراجل، يمشي من هنا والراجل يبتدي يفتح ينام، يلاقي واحد داخل، ازيك يا عم فلان؟ انت سنك كام سنة ومنين؟ قعد على كده حوالي 4-5 طلبة، وبعدين فوجئ بان الاستاذ داخل بقى وجاب الطلبة كلهم عشان يشرح لهم الحالة. الراجل اصيب بحالة شبه راح ناطط واقف في الارض متحفز كده، وقال لهم ده انا طلع مش عارف ايه ابوكم، ميتين ابوكم. الاستاذ قاعد يضحك وقال له يا عم فلان اهدى، ابعد انت، هو انا وعايز البطن بقى زي بتاع شكله. فأنا أقصد أقول اللي يتحمل هذا النوع من الآلام ومن الضرر وفي شيء من الامتهان برضه اللي دي تبقى حالة هيمتحن عليها لا يتحمل هذه الأمور إلا الفقراء. وبالفعل بعض المرضى في القصر العيني في أثناء الزيارة يقوم يشحن، يسيب الزوار بتوعه قاعدين على السرير ويروح يشحن في الايه في من الزوار الذين يأتون في أيام الزيارة. فكونك تعطيه مالا هذا لا شيء فيه، وإلا ضللك في الأعراض وتبقى النتيجة أنك أنت تاخذ صفر في هذه الحالة. كل إن هو يخبرك بأعراض أو بالحالة كاملة مستقبلة أنت لا شيء عليك في ذلك، والغالب يفعلون هذا والأساتذة يعلمون هذا الأمر. والأستاذ بيبقى ليه طرق فنية في معرفة مدى مهارتك، يعني ليس الأمر متوقفا على أن تشخص الحالة بالدقة فقط، لا، الأستاذ بيسألك في طرق فنية عشان يعرف أنت جبت التشخيص ده منين، من المريض ولا أنت شخصت الحالة صح. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. علمنا منك أن التعاقد على شقة من الإسكان، إسكان التعاونيات بقرض من البنك المحرم، فهل يجوز شراء الشقة ممن تعاقد عليها وأقوم أنا بدفع باقي الأقساط التي عليها وجزاكم الله خيرا؟ نعم يجوز لك أن تفعل هذا باعتبار أن العقد قد أبرم ولا سبيل إلى الرجوع فيه، فهذا وإن كان قد تملك هذه الشقة بعقد ربوي محرم، لكن أنت لا عليك في هذا لأنك لم تعنه أصلا على إيقاع هذا العقد، وإنما صارت الشقة ملكا له بغض النظر عن طريقة تملكه لها هل كانت حلالا أم حراما. نعم. حكم تعليق الصور مثل صورة الكعبة خلف المصلين داخل المسجد، والله إن كانت خلف المصلين فلا حرج في ذلك باعتبار أنها وضعت أمام المصلي ربما شغلته عن صلاته. الأصل في المساجد ألا تكون مزخرفة. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما حلف بالله قال والله لا تزخرفنها كما زخرفها اليهود والنصارى قبلكم، والله لا تزخرفنها. ففي عصور الانحطاط كما يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله رحمة واسعة يترك الناس حقائق الأمور ويهتمون بظواهرها، يعني مثلا يريدون تعظيم إنسان خلاص يروح عاملين له تمثال، يعملوا تمثال تعظيم ولي من الأولياء، يعملوا ضريح، وربما أدى هذا إلى الانحراف عن دين الله تبارك وتعالى. طب انت اقتدي به، إن كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام هل محبة الرسول عليه السلام في إقامة مولد الله والمولد ده في النهاية لما تقول له الكلام ده غلط يقول لك انتوا يا سنية بتحبوش الرسول، يعني انت عايز تفهمني انك انت تحب الرسول اكثر مني لانك بتاكل حلاوة حمصية وسمسمية وبلبل وبتجيب حصان لابنك وعروس لبنتك، ده كلام يا اخوانا. محبة الرسول اتباعه عليه الصلاة والسلام، هكذا قال الله عز وجل وهكذا قال عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، حب الرسول يطيعه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله، مين ده اللي يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فأنت دائما تذكر قولة الإمام مالك رضي الله تعالى عنه كان إذا سئل عن أمر لم يكن على عهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا التابعين، قال لأن الإمام مالك من طبق التابعي التابعين، قال لو كان خيرا لسبقونا إليه. الأول دول أحرص الناس على الخير ولا لا؟ الصحابة والتابعين أحرص الناس على الخير، إيه الدليل؟ ربنا شهد لهم بكده، والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني هم الصحابة، ثم الذين يلونهم هم التابعين، ثم الذين يلونهم هم تابع التابعين، ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. السمان، السمان يعني مش معنى كده ان السمن غلط او حرام، لا، يعني قصد يعني المراد والله اعلم كما قال اهل العلم انهم من اهل الدنيا، لان الانسان اللي من اهل الاخرة غالبا ما تجد قليل الجسم، ولو ان في الصحابة من كان بدينا رضي الله تعالى عنه، لكن ان دي شائعة او عامة يظهر فيهم السمن، يعني يكونون من اهل الدنيا ويقدمونها على الآخرة. يبقى خير الناس مين؟ الصحابة. فالإمام مالك يقول لك طيب لو كان خيرا لسبقونا إليه، مش دول خير الناس؟ رسم صورة الكعبة وتعليقها في المسجد، مش ده كان ممكن في عهد الصحابة الذين كانوا يعيشون مع الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة؟ طب ما رسموش كعبة ولا عملوا الصورة دي ولا علقوها ولا حاجة، مش يبقى الأولى أن يترك بهذا الأمر؟ لكن إن أردت فخلاص اجعلها في خلف المسجد حتى لا تشغل المصلين. أستعمل العادة السرية منذ 3 سنوات أو أكثر، أكرمك الله يا ابني، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجنام إياك من عباده الصالحين. أنا شاب في 18 من عمري أستعمل العادة السرية منذ 3 سنوات أو أكثر، فماذا تستنتج لي في المستقبل؟ إنه أحافظ على الصلاة الخمس في جماعة، ولأنني دائما أحس أني منافق وليس لي عمل عند الله، فما جزائي وهل لي من توبة؟ إذا المسألة مركبة من 3 أمور. أول حكم العادة السرية. العادة السرية يا أخوانا محرمة في مذهب عامة أهل العلم، وهناك قول عن الإمام أحمد، قول عن الإمام، لأن الإمام أحمد له قولين، المشهور أنها لا يلجأ إليها إلا لدفع الضرر، خلاص الضرورة تبيح المحظور. يعني إيه دفع الضرر؟ إن يشعر بآلام شديدة جدا في الخصيتين، ويخشى على نفسه من انحباس المني، لأن هذا قد يؤدي إلى مرض الدوالي، دوالي في الخصيتين. في قول آخر لإمام أحمد إن هي مباحة، لأنها فضلة يتخلص منها الإنسان كالمخاط والبصاق، واخد بالك؟ الإمام القرطبي قال عند قوله تعالى، رجع تفسير القرطبي عند قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال: وهذا القول ما كان ينبغي أن يسطر في كتب الفقه. قال الجمهور العلماء هو المعتمد بستئذان الآية: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. حافظون يعني أولا حافظون اللي بالضبط، والله هو أمرين الشريعة لا تعتبر غيرهم، حفظ الفرج عن ان ينتشش امام الاخرين من الرجال او النساء، لان في بعض الرجال بيظن وبعض النساء بتظن برضو ان هو مدام راجل مع راجل ما يهمش، ممكن يكشف عورته، خصوصا لعيب الكوره، لاعيب الكوره وفي الانديه الرياضيه تلاقيهم واقفين قالعين مرته بيستحموا امام البعض، ودي معصيه والعياذ بالله. يبقى حفظ الفرج من الظهور ستره يعني، وحفظه من الزنا، واخد بالك؟ روى الامام الترمذي عن معاويه بن حيدر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نبدي منها وما نظر، ايه اللي نظهره وايه اللي نخفيه؟ فقال عليه الصلاه والسلام: احفظ عورتك، احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك بس. قلت يا رسول الله، أرأيت إن كان القوم بعضهم من بعض؟ ده احنا أصحاب وأصدقاء ولاد عمي وأخويا. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. قلت أرأيت إن كان الرجل خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيى منه. وكذلك حفظ الفرج من الوقوع في الفاحشة من الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالله عز وجل يقول طيب، وهل يجوز النظر إلى عورة الرجل أو المرأة؟ لا يجوز. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. لا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.